بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله: فصل في أمر المعاد. فصل في أمر المعاد. والمعاد هو المرجع والمآب، مفعل من العود، عاد يعود عودا ومعادا أي مرجعا، والمراد بذلك الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. والمعاد يكون مصدرا ميميا، ويكون اسم مكان، ويكون اسم زمان. فقوله فصل في أمر المعاد أي في أمر المرجع والمآب، المراد بذلك القيامة أي في أمر الرجوع، فهنا يكون مصدرا ميميا. وإذا أريد بذلك الظرف الزماني الذي يقع فيه الحساب والعقاب يكون المعاد اسم زمان. ومن إطلاقه و إرادة اسم المكان به قوله عز وجل: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، إلى مرجع. والناظم رحمه الله تعالى يتكلم في هذا الفصل عن مشاهد القيامة وعما يقع في عرصاتها من وقوف للحساب ومن تطاير الصحف ومن الوزن والمرور على الصراط وما إلى ذلك مما يجب الإيمان به كتاباً وسنة ثابتة. فقد انعقد الإجماع على ذلك ودلت عليه النصوص القطعية من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يسع أحداً أن ينكر المعاد والبعث الجثماني خلافاً للفلاسفة الذين يقولون إن البعث روحاني أي أنه للأرواح وليس للأجساد، وهذا خطأ عظيم. فإن الإنسان يحشر يوم القيامة، يبعث بجسده وبروحه معه. واجزم بأمر البعث والنشور والحشر جزماً بعد نفخ الصور، واجزم أي اقطع، أي اقطع بذلك ولا يكون عندك فيه تردد ولا شك. والبعث هو الإحياء، البعث هو الإحياء بعد الإماتة. ويطلق أيضا هذا البعث بعد النوم، أي بعد الانتباه واليقظة. إن بعث فلان من نومه أي استيقظ ونهض من نومه، وبعثته فقام، والمراد هنا بالبعث الإحياء، أي أن الله عز وجل يحيي الأموات. والمراد بالنشور التفريق، لأن النشور يطلق على النشر والتوزيع والتفريق، لأن الله عز وجل يبعث الناس أي يحييهم بعد موتهم وينشرهم بعد الموت، فهم يأتون إلى القيامة بعد الموتى التي كتبت عليهم. واجزم بأمر البعث أي الإحياء، والنشور الأصل فيه التفريق كما قلنا، فهم يحشرون فيأتون أفواجا ويحشرون متفرقين، وهم أيضا يتفرقون في عرصات القيامة، فمنهم الآخذ باليمين ومنهم الآخذ بالشمال، يومئذ يصدعون يتفرقون. واجزم بأمر البعث والنشور والحشر أي الجمع، الحشر الجمع، أي أن الله عز وجل يجمعهم في صعيد واحد. وإذا الوحوش حشرت أي جمعت، فالحشر هو الجمع، وكل هذا يحدث ويقع بعد نفخ الصور، والصور هو القرن أو الناقور، فإذا نقر في الناقور فإذا نفخ في الصور بمعنى واحد. الصور هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام، وهو أحد الملائكة المقربين، وهو موكل بالصور باتفاق أهل العلم. وقد ورد في بعض الآثار أن معه ملكا آخر ينفخ معه، ولكن الصحيح المشهور الذي عليه أهل العلم والذي تدل عليه النصوص الصحيحة هو أن إسرافيل وحده هو المكلف بالصور، وأنه هو الذي ينفخ النفختين، النفخة الأولى وهي نفخة الصعق، والثانية وهي نفخة البعث والإحياء. هذا هو المعروف. وهل الملك إسرافيل عليه السلام ينفخ ثلاثا أو ثنتين فقط؟ بدليل قوله تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. هذه نفخة الفزع في سورة النمل. وقال تعالى في سورة الزمر: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فمن أخذ بظاهر هذه الآيات قال إن الملك ينفخ ثلاث مرات: نفخة للفزع، ونفخة للصعق، ونفخة للإحياء لبعث الموتى. ولكن النفخة الأولى وهي نفخة الفزع هي نفخة الصعق في الحقيقة، فإنه إذا نفخ فزع الناس ثم صعقوا أو صعقوا على الوجهين أي ماتوا. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات، ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذه هي النفخة الأولى. فإذا نفخ الملك فزع الناس ثم لا يلبثون أن يصعقوا أي أن يموتوا، إذن فهي نفخة واحدة. هذا هو المشهور، ولا تعارض بين وصف هذه النفخة بأنها نفخة فزع وبين كونها نفخة صعق، فهم يفزعون أولا ثم يموتون مباشرة، ولا يبقى على وجه الأرض أحد، ولا يبقى على وجهها حي كائنا ما كان، سواء كان حيوانا أو إنسان أو جنا. تصعق الخلائق إلا من شاء الله. فهناك استثناء، استثنى الله عز وجل بعض خلقه. قد ورد أن المستثنى هنا هم أرواح الشهداء، ويدل على ذلك حديث في سنن أبي داود. ومن أهل العلم من قال إن المستثنين هنا هم الملائكة المقربون وحملة العرش، وقال الطائفة من أهل العلم إن المستثنين هنا هم الولدان، ولدان الجنة وحورها، الحور العين والولدان، هذه أقوال معروفة ولا تعارض بينها، فقد يكون هؤلاء جميعا ممن استثنى الله عز وجل. الشاهد أن الصعقة تشمل الخلائق جملة، وأن الله عز وجل استثنى من الصعق طائفة من خلقه هو أعلم بهم سبحانه وتعالى. ومن العجيب أن هذه النفخة الأولى تميت الخلائق، وأن النفخة الثانية تحييهم بإذن الله عز وجل، والنافخ واحد والمنفوخ فيه واحد. النافخ هو إسرافيل والمنفخ فيه هو القرن، فتكون الأولى للإماتة وتكون الثانية للإحياء، وهذا من كمال قدرة الله سبحانه وتعالى. أما ما بين النفختين فهو 40 كما في الصحيح، وهذه 40 غير محددة، قد تكون 40 سنة، قد تكون 40 شهرا، قد تكون 40 يوما، الله تعالى أعلم. أبو هريرة رضي الله عنه لا يرواها الحديث أمسك عن التحديد، قيل له يا أبا هريرة 40 سنة؟ قال أبيت، فرفض التحديد، لأن هذه الأمور لا بد فيها من نص جلي من كتاب أو سنة، ولا يسوغ فيها الاجتهاد، ولا تتلقى إلا من مشكاة النبوة، لأن الأمور الغيبية كلها لا بد فيها من النص، لا بد فيها من النص القطعي الصحيح الثابت. واجزم بأمر البعث والنشور والحشر جزما، أي قطعا ويقينا بعد نفخ الصور، أي أن البعث لا يحصل إلا بعد النفخ، والمراد بذلك النفخة الثانية. وفي الأحاديث أن الله عز وجل إذا أراد إحياء الأموات أرسل مطرا غليظا أبيض من السماء، فتنبت الأجساد من هذا المطر، تنبت أجساد الموتى في القبور من هذا المطر، فإذا نبتت أجسادهم وتكامل خلقهم في القبور ولم يبق إلا الإحياء، جاءت النفخة الثانية فتذهب كل روح إلى جسمها، لا يقع في ذلك خلل ولا التباس لقدرة الله عز وجل. فإذا حصلت النفخة الثانية عادت كل روح إلى جسمها الذي خرجت منه وفارقته في الدنيا، وكل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، وهو أصل الخلق يركب من الخلق يوم القيامة، وهو شيء لا يرى بالعين المجردة في العصعص، فمنه يركب الخلق يوم القيامة. كل ابن آدم يبلى إلا عشب الذنب، فإن هذا جزء من الإنسان لا يبلى ولا تأكله الأرض، ولكن لا يدرك بالعين المجردة لأنه متناهي في الصغر، ومنه يركب الخلق يوم القيامة، والأرواح تعود إلى أجسادها بإذن الله عز وجل دون أن يقع ذلك خلط أو لبس بأي حال من الأحوال، وقدرة الله عز وجل لا يعجزها شيء. كذا وقوف الخلق للحساب، أي مما يجب الإيمان به والجزم به والقطع به، الوقوف للحساب يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقومون في الرشح أي في العرق حسب أعمالهم، فمنهم من يبلغ منه العرق إلى أنصاف الساقين، ومنهم من يبلغ إلى حوجزته، ومنهم من يبلغ إلى أذنيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما والعياذ بالله، كل ذلك حسب الأعمال. ويقوم الناس في العرصات 50,000 سنة، طول هذا اليوم لا يتصور، ويوم شديد، يوم عصيب، يوم عبوس قمطر، ويوم الطامة والصاخة والقارعة والواقعة والغاشية، أسماء عظيمة دالة على الأهوال وعلى الشدائد وعلى ما يحصل في ذلك اليوم من طول القيام ومن دنو الشمس وشدة الحر ومن الحساب على جلائل الأعمال ودقائقها. تمد الأرض مد الأدين، تمد الأرض مد الأدين، وهي أرض شديدة، يوم تبدل الأرض غير الأرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يحشر الناس حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين، بهما، أي لا شيء معهم. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. يأتي الإنسان يوم القيامة فريدا وحيدا عاريا حافيا أغرلا، ليس معه شيء، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. تطوى السماوات وتطوى الأراضون، ويحشر الناس على أرض جديدة لا علم فيها لأحد، لم يسفك عليها دم حرام. تمد مد الأديم فينفذهم البصر ويسمعهم الداعي، تجتمع الخلائق أولها وآخرها، إنسها وجنها وحشها وطيرها وملائكتها، ويشتد الحال ويقوم الناس في الرشح، ويطول بهم المقام، وتشتد عليهم الأهوال، فيلجؤون إلى آدم عليه السلام فيقولون لآدم: أنت أبونا، خلقك الله بيدي، وأسجد لك ملائكته، أغثنا، لا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولا بعده مثله، نفسي نفسي، ويعتذر بأنه أكل من الشجرة. اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا فيقولون: أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: نفسي نفسي، ويعتذر بأنه دعا على قومه. اذهبوا إلى إبراهيم خليل الرحمن، فيأتون إلى إبراهيم عليه السلام فيقولون له: أنت إبراهيم خليل الرحمن، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيعتذر لهم بأنه قد كذب ثلاث كذبات، وهي كذبات في ذات الله وليست في الحقيقة كذبات، إنما هي معارض، ولكنه يعتذر ويقول لهم: إنما كنت خليلا من وراء وراء. فيذهبون إلى موسى عليه السلام فيقولون: أنت كليم الله، كلمك الله وكتب لك التوراة بيده، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيعتذر بأنه قتل نفسه. فيذهبون إلى عيسى عليه السلام ويقولون له: أنت كلمة الله وروح منه، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فلا يذكر ذنبا، ويأمرهم بالذهاب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يشير إليهم بذلك، فيذهبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيستأذن على ربه ويخر ساجدا، ويفتح الله عليه بمحامد من الثناء عليه جل وعلا لم يكن يعرفها من قبل، لا تحضره هذه المحامد في الدنيا، وإنما يلهمها إلهاما في تلك السجدة، فيطيل السجود، فيقال له: يا محمد ارفع رأسك، واشفعت وشفع واسأل تعطاه. هذه هي الشفاعة العظمى التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود الذي تغبطه عليه الخلائق هو الشفاعة العظمى لفصل القضاء، الشفاعة العظمى لفصل القضاء. من المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص ببعض الشفاعات يوم القيامة، وهذه أولها وأعظمها. وجميع الأنبياء تحت لوائه يوم القيامة. أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لواء الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخر. وجميع الأنبياء من لدن آدم إلى عيسى تحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فهذا هو المقام المحمود الذي يختص بنبينا صلى الله عليه وسلم. الخلائق يطول بهم المقام للحساب، فيلجؤون إلى هذه الشفاعات كما بينا، فيبدأون بآدم ويختمون المطاف بالرسول صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يشفع. وهذه الشفاعة إنما هي لفصل القضاء، فيأتي المولى سبحانه وتعالى فيفصل بين الخلائق. مما يجب الإيمان به الحساب، وأن الله عز وجل يحاسب الناس على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والحساب نوعان، عرض ومناقشة. فأما العرض فهو للمؤمنين، فإن الله عز وجل يعرض على المؤمن أعماله ويستره بكنفه ويقرره بذنوبه ويقول له سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم، وذلك لمن غلبت حسناته سيئاته. تصحت توبته وإنابته قبل الموت، فهذا عرض تعرض عليه الأعمال ويقرر بذنوبه ويعفى عنه. وأما من يناقش والعياذ بالله فإن ذلك هو الحساب العسير. قد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب، وفي لفظ هلك، من نوقش الحساب هلك. فالعرض لأهل الإيمان والمناقشة لمن أراد الله عز وجل تعذيبه من الفجرة ونحوهم. والصحف والميزان للثواب، أي أن الصحف تتطاير في الموقف، فمن الناس من يأخذ كتابه بيمينه، ومن الناس من يأخذ كتابه بشماله أو وراء ظهره، وذلك بأن تثنى يده اليسرى وتعطف خلف الظهر ويتلقى الكتاب بشماله من هناك والعياذ بالله. فأخذ الكتاب من وراء الظهر ليس هيئة ثالثة، إنما يأخذ الكافر والمجرم كتابه بشماله من وراء ظهره والعياذ بالله، إهانة له وتحقيرا لشأنه وإمعانا في تعذيبه. فأما المؤمن فإنه يستبشر ويفرح بكتابه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابيه، أي خذوا كتابي فاقرأوه، يعرض على الناس أعماله يفرح بها ويسر بها يطير فرحا. ها أم أي خذوا، اسم فعل بمعنى خذ، هاء الكتاب أي خذه، وهاء الكتاب خذيه، وهاء ما الكتاب أي خذاه، وهاء أم أي خذوا الكتاب، هاء أم قرأوا كتابية أي هاء أم كتابي فقرأوه. وكتابية مفعول به على 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 التنازع، تنازعه الفعلان أو الفعل واسم الفعل، تنازعه قرأوا وهاء أم، هاء أم اسم فعل، هاء أم اسم فعل بمعنى خذوا، وقرأوا فعل أمر، وكتابية مفعول به على التنازع بين اسم الفعل وبين الفعل. والهاء للسكت، هاء أم قرأوا كتابية، الهاء للسكت. إني ظننت أي أيقنت أني ملاق حسابية، الظن هنا بمعنى اليقين، كنت موقنا بالحساب وكنت أعمل لهذا اليوم. فيأخذ كتابه بيمينه ويفرح ويغتبط. أما من أخذ كتابه بشماله فإنه والعياذ بالله يدعو ثبورا، أي يدعو بالويل والهلاك ويصلى سعيرا. من أخذ كتابه وراء ظهره أو بشماله فإنه يدعو بالثبور والويل والهلاك، ومصيره إلى النار والعياذ بالله. والميزان أي أن الميزان ينصب للثواب، أي لمعرفة أقدار الأعمال، والوزن يومئذ الحق، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وخلاصة كل امرئ ما يتحدد له عند الوزن، ما يتحدد له عند الوزن، أي أن جميع أعمالنا وأقوالنا وسعينا وكدحنا إلى ربنا تظهر نتيجته عند الوزن. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. من ثقل ميزانه ورجحت حسناته على سيئاته فهو فائز، ومن خفت موازينه والعياذ بالله فهو خاسر. القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية أي مرضية. اسم الفاعل هنا بمعنى اسم المفعول كما يقول أهل العلم. فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. أمه أي مسكنه ومأواه، أمه أي مسكنه ومأواه. الهاوية أي النار العميقة القعر التي يهوي فيها الإنسان 70 خريفة والعياذ بالله. وما أدراك ما هي، تهويل وتعظيم، نار حامية. إذن أن الوزن الذي يقع يوم القيامة للأعمال هو خلاصة عمل كل امرئ في هذه الدنيا. وهل توزن الأعمال أو الصحائف التي سجلت فيها الأعمال، أو أن الإنسان نفسه هو الذي يوزن؟ أقوال ثلاثة لأهل العلم، أكثر النصوص على أن الذي يوزن هو العمل. قد اعترض جماعة على وزن العمل بأن العمل عرض وليس جرما، فكيف يوزن؟ الجواب أن حقائق الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا. فلا ينبغي أن يقاس ما سيقع يوم القيامة من الأمور الخارقة للعادة، من الأمور الغيبية العظيمة، على ما نشاهده ونعهده في الدنيا. لا مقارنة، لا مقارنة أصلا. والله سبحانه وتعالى قادر على أن يزن الأعراض، كما أنه قادر على وزن الأجرام والأجسام. فالاعتراض هنا بهذه المسألة العقلية غير وارد. وتعلمون أن الموت وهو عرض يؤتى به يوم القيامة على هيئة كبش أملح، فيوقف على سور بين الجنة والنار، فيقال لأهل الجنة: هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون ويقولون كلهم نعم. ويقال لأهل النار: هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون كلهم ويقولون نعم. لأن كل إنسان قد ذاق مرارة الموت، فإذا رأوا ذلك الكبش الأملح الذي فيه بياض فإنهم يعرفون أنه الموت، مع أن الموت عرض وهنا تجسد في تلك الصورة، وهذا ثابت قطعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تشكك في هذا الحديث بعض العصرانيين الذين يعملون عقولهم في أمور الغيب ويعترضون على النصوص والعياذ بالله، فيؤمر به فيذبح، فيؤمر بذلك الكبش فيذبح على سور بين الجنة والنار. فإذا ذبح نادى مناد فقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، أي هذا خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فذلك هو يوم الحسرة على الكافرين، لأنهم يتمنون الموت ولا يجدونه، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، لا يموت فيها ولا يحيا والعياذ بالله. وهذا هو يوم الحسرة. قال تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الدنيا في غفلة. فمن العلماء من قال إن الوزن للأعمال، وهذا هو الأكثر وهو الأقرب. ومنهم من قال إن الوزن للصحائف التي دون فيها الملائكة الحفظة الكاتبون أعمال بني آدم، بدليل حديث البطاقة المعروف، هو أن رجلا يأتي يوم القيامة فتنشر له سجلات عظيمة فيها سيئات وذنوب كثيرة، ثم يؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله، فترجح لا إله إلا الله بتلك السجلات كلها. فهذا دليل على أن الصحائف هي التي توزن. ومنهم من ذهب إلى أن الأشخاص يوزنون، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى عن الكافرين: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وليس في هذه الآية دليل صريح على ما أرادوه، لأن المعنى قد يكون أن الله عز وجل لا يقيم لهم قيمة ولا يرفع لهم شأنا يوم القيامة، فليس لهم قدر ولا مكانة عند الله. وكذلك استدلوا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه، هو أنه صعد في شجرة، صعد على شجرة ليأخذ مسواكا، فهبت ريح فكشفت عن ساقيه، وكان دقيق الساقين رضي الله عنه، فضحك بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هاتين الساقين لأثقل في الميزان من أحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وليس هذا أيضا صريحا في أن الشخص يوزن، وإنما يشير إلى أن لهذا الشخص من الأعمال ما يثقل الميزان. والدليل على أن الأعمال هي التي توزن قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. وأغلب النصوص تجري على هذا المنوال، بمعنى أن الأعمال هي التي توزن، والميزان آلة الوزن، آلة الوزن مفعال للآلة كالمفتاح. وهل هو ميزان واحد أو أن الموازين متعددة؟ وهل لكل أمة ميزان توزن به أعمالها؟ هذه مسائل اختلف فيها أهل العلم، ورجح بعضهم أن لكل أمة ميزانا، لأن مقادير الأعمال تتفاوت حسب الأمم وحسب الرسالات، وهذه الأمور لا يوجد فيها نص قاطع. فنحن نؤمن بالوزن وبالميزان، وأن من رجحت كفته فقد فاز، وأن من خفت موازينه فقد خسر. أما التفاصيل التي لم ترد في كتاب ولا في سنة ثابتة فلا يشتغل بها. كذا الصراط، الصراط جسر يمد على متن جهنم، جسر ممدود على متن جهنم، يجتازه الناس حسب أعمالهم، فمنهم من يمر كبرق الخاطف، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والركاب، ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف حسب الأعمال. يقول تعالى: وإن منكم إلا واردها، أي ما منكم من أحد إلا وهو وارد النار، وإن منكم إلا واردها، أي مار على الصراط، كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالصراط في اللغة هو الطريق الواسع، الصراط في اللغة هو الطريق الواسع السريع الذي يمر الناس فيه بسرعة لأنه واسع، هذا من حيث اللغة. ولكن الصراط الذي يمد يوم القيامة من نوع خاص، وأحد من السيف وأدق من الشعرة، وهو ممدود على متن جهنم، وسير الناس عليه وهو صراط محسوس يوم القيامة كسيرهم على الصراط المعنوي في الدنيا. عندنا صراط مستقيم، صراط معنوي، فمن كان مستقيما على صراط الله وعلى طريق الله وعلى سنة رسول الله فإنه يمر على الصراط يوم القيامة كالبرق الخاطف. وأما من كان يعصي الله عز وجل أو لا يرفع بهذا الدين رأسا فإنه لا يسير على الصراط المحسوس يوم القيامة سيرا مستقيما، بل تأخذه الكلاليب الموجودة على حافتي الصراط وقد يهوي في النار والعياذ بالله. فالإيمان بالصراط واجب، الإيمان بالصراط واجب وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. ثم حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم، يجب الإيمان بأن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترده الأمة فتشرب منه، وهذا الحوض في عرصات القيامة. وهو غير الكوثر، الكوثر نهر في الجنة أعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حوض في عرصات القيامة يريده الناس أحوج ما كانوا إليه شدة الحر والعطش. فمن كان مستقيما على السنة شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، ومن كان منحرفا عن السنة فإنه يذاد عنه ويطرد كما تذاد الإبل الضلل. وهذا الحوض ماؤه أشد بياضا من اللبن وطعمه أحلى من العسل وكيزانه بعدد نجوم السماء، كيزانه بعدد نجوم السماء أشد بياضا من اللبن هذا من حيث اللون، وأحلى من العسل هذا من حيث الطعم، وكيزانه بعدد نجوم السماء أو كعدد نجوم السماء. فيختلج أقوام من دونه كما في الصحيح، فيقول عليه الصلاة والسلام ربي أمتي أمتي، وفي لفظ أصيحابي أصيحابي، وفي لفظ أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فإنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم. والمراد بذلك من بدل الدين وارتد عن الإسلام، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ثبتوا على الدين الحق غير داخلين في هذا ولله الحمد، هذا مما يجب القطع به. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا من أهل الجنة وكلا وعد الله الحسنى. وقوله أصحابي أو أصيحابي المراد بذلك الأمة، من بدل من هذه الأمة أو ارتد عن الإسلام ولو كان من الصحابة، من ارتد وهؤلاء قلة ولله الحمد، من ارتد ولم يعد للإسلام أو من بدل وارتد من هذه الأمة ولو كان من غير الصحابة، المهم أن من ارتد عن الإسلام وكان منافقا يظهر الإسلام في الدنيا وهو يبطن الكفر فإنه إذا ورد على الحوض فإنه يطرد ويذاد عنه. الحوض حوض للنبي يعذب تريده أمته فتشرب، يذاد عنه المارق المبدل كما تذاد الإبلات الضلل. وهذا الحوض يستمد من الكوثر، يعني أن الكوثر يمده بميزابين، يمده الكوثر بميزابين. وهل لكل نبي حوض، أما أن الحوض من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مسألة مختلف فيها أيضا. ومن أهل العلم من رجح أن لكل نبي حوضا، وهذا يحتاج إلى دليل خاص. فيا هنا لمن به نال الشفاء كذا الصراط ثم حوض المصطفى، فيا هناء أي فيا هناء ويا سعادة من نال به الشفاء أي من شرب منه وسقي منه، فإنه يروى ريا لا يظمأ بعده أبدا. عنه يذاد المفتري كما ورد، أي يصد عنه ويطرد عنه المكذب ومن يفتري الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول على الله بغير علم ويبدل الدين ويتلاعب بالدين، كل هؤلاء يذادون عن الحوض ويطردون. عنه يذاد المفتري، يذاد في المطبوعة دال زائدة بعد ذال، هذه تحذف. عنه يذاد في المطبوعة دال زائدة بعد ذال، هذه تحذف. عنه يذاد المفتري كما ورد، ومن نحى سبل السلام لم يرد في المطبوعة السلامة بالهاء، وهذا غير صحيح لا يتزن. عنه يذاد المفتري كما ورد، ومن نحى سبل السلام لم يرد، لأن من سلك طريق الهدى لم يرد عن الحوض بل يخلى بينه وبين الحوض فيشرب. فكن مطيعا وقف أهل الطاعة في الحوض والكوثر والشفاعة. وذلك أن طوائف من أهل البدع أنكروا الشفاعة وأنكروا الحوض والكوثر، أنكرت الخوارج والمعتزلة الشفاعة وأنكروا الحوض والكوثر والعياذ بالله. والكوثر فوعل من الكثرة، فوعل من الكثرة، إنا أعطيناك الكوثر أي الخير الكثير أو النهر المخصوص لكثرة خيره وبركته. وسورة الكوثر نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في إغفاءه، أغفى إغفاءة فاستيقظ يضحك صلى الله عليه وسلم ويبتسم، وذكر أنها أوحيت إليه في تلك الإغفاءة، وهذا صحيح وثابت. فنحن نثبت الكوثر والشفاعة والحوض. أما الشفاعة فلرسول الله صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود كما بينا. وأيضا يشفع للناس جميعا في دخول الجنة، ذلك أن الجنة لا تفتح حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد ثبت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. فهو الذي يفتح الجنة، فإذا فتحها دخلها أهلها ويهتدون إلى منازلهم أكثر مما يهتدون إلى منازلهم في الدنيا. أهل الجنة إذا دخلوا من تلك الأبواب المفتحة اهتدوا إلى منازلهم هداية عجيبة، فلهم أشد اهتداء إليها منهم إلى منازلهم في الدنيا. فكن مطيعا وقف أهل الطاعة في الحوض والكوثر والشفاعة. الشفاعة الثالثة التي تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته لعمه أبي طالب، وهو الكافر الوحيد الذي يشفع له، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لنا من شافعين؟ ليس للكفار شافع، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص بالشفاعة لعمه الكافر أبي طالب، لأنه كان يحوطه وينصره، وكان يصرح بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول إنه يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق أمين، ويعلم أن ما يقوله حق، ويعترف بصدقه، لكن حملته المكابرة والأنفة على عدم المتابعة، لئلا تقود العرب إنه تابع ابن أخيه خشية العار والمسبة، كما صرح بذلك والعياذ بالله. فمات على الكفر. تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه وقال: يا عمي، أو يا عم على الوجهين، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان حوله جماعة من صناديد قريش، فكانوا يقولون له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب والعياذ بالله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. وحزن عليه، فأنزل الله عز وجل قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأنزل قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فتجب البراءة من الكفار، ولا يؤتسى بإبراهيم في استغفاره لأبيه أول الأمر، لكن لما تبين لإبراهيم أن أباه عدو لله تبرأ منه، فيؤتسى بإبراهيم في البراءة من أهل الكفر. ونحن على ملة أبينا إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم، أي إلزموا ملة أبيكم إبراهيم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعث بملة إبراهيم بالحنيفية. إذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعات ثلاث: شفاعة الكبرى وهي المقام المحمود، والشفاعة الثانية هي أن يشفع للناس في دخول الجنة، والثالثة شفاعة خاصة بأبي طالب. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم شفع له حتى صار في ضحضاح من نار، وقطعت له نعلان من نار يغلي منهما دماغه، وهو أهون أهل النار عذابا. أبو طالب هو أهون أهل النار عذابا، ومع ذلك يرى أنه لا أحد أشد منه عذابا، فقد قطعت له نعلان من نار يغلي منهما دماغه والعياذ بالله. والشفاعة في اللغة هي التوسط للغير، الشفاعة في اللغة هي التوسط للغير من أجل جلب منفعة أو دفع مضرة. الشفاعة في اللغة هي التوسط للغير لجلب منفعة أو لدفع مضرة. أما سعيك أنت في مصالحك الخاصة فليس هذا من الشفاعة في شيء، لأن الشفاعة مشتقة من الشفع، والشفع ضد الوتر، فكن مطيعا وقف أهل الطاعة في الحوض والكوثر والشفاعة فإنها ثابتة للمصطفى، أي الشفاعة بأقسامها التي ذكرنا كغيره من كل أرباب الوفاء، أي كغيره من الأنبياء والصالحين والملائكة، فإن هؤلاء جميعا يشفعون، يشفع الأنبياء ويشفع الملائكة ويشفع العلماء والصالحون، هذا ثابت. والشفاعة قد تكون في إخراج بعض العصاة من النار، يشفع فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخرجون من النار وقد امتحشوا أو امتحشوا وصاروا فحما، صاروا حمما، فيخرجون من النار ويلقون على نهر الحياة على أبواب الجنة فينبتون. وقد اختبأ صلى الله عليه وسلم شفاعته لأهل الكبائر من أمته، قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وهم الذين يموتون قبل التوبة، وهم الذين يموتون مصرين على الكبائر من دون توبة. وهذه الشفاعة يشترك فيها غيره، فتشفع الملائكة ويشفع العلماء والصالحون، والمؤمنون يشفعون في إخراج العصاة من النار، وبعضهم يشفع في رفع الدرجات لبعض المسلمين إلى غير ذلك. وقد أشار الإخوة إلى أن الوقت قد انقضى وأنه يلزم التوقف. ويقول الناظم: فإنها ثابتة للمصطفى كغيره من كل أرباب الوفاء من عالم كالرسل والأبرار سوى التي خصت بذي الأنوار، أي سوى الشفاعة التي خصت برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشفاعة عامة للمذكورين إلا الشفاعات التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.